بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لازلنا حول كتاب الله نسبح ونحيا هذه اللحظات، لازلنا في مقدمة حول علم التفسير، هذا الكتاب الذي خصه الله بما لم يخص به كتاب في الوجود، هذا الكتاب الذي اصطفاه الله لعباده واصطفى له صفوة عباده، فجعل أهله من حملة العلم في ميزانه. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال أهل التفسير: ودلت الآية على أن كل حامل لكتاب الله هو من أهل العلم في ميزان الله. ارتقى الله بالناس من خلال هذا الكتاب الذي أنزله واصطفاه لعباده، ساق لهم فيه دقائق أمورهم وحقائق حياتهم، بل وحقائق بداياتهم ونهاياتهم. ما ترك أمرا في التاريخ كله، سابقه ولاحقه، ماضيه ومستقبله وحاضره، إلا وأولاه تعالى بيانا وتفصيلا. حتى جاء البيان الشافي في الحديث في وصف هذا الكتاب، وإن كان في سند الحديث مقال، لكن شيخنا الشيخ الألباني قال: وإن كان الحديث ضعيفا في سنده لكنه صحيحا في معناه. فيه يقول في وصف هذا الكتاب الكريم: فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو كتاب الله المبين وحبله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الذي لا تختلف معه الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه الأتقياء ولا يمله العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من تكلم به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الوصف يدعونا للوقوف أمام معانيه، فكل عبارة منه تثبت وجها من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. أمر جلل يحتاج منا لوقفات لا لوقفة، فوجوه الإعجاز في القرآن لا تحصى، وقد تحدثنا عن جوانب منها، وبقيت جوانب نلمح عليها في هذه العجالة أو على شيء منها، حتى نتدارك شيئا من حقيقة هذا الكتاب الذي تولى الله عز وجل إحكامه وتولى تفصيله. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى مقسما على هذا المعنى: ولقد جئناهم، والواو هنا القسم، ولقد الواو القسم، أي والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب الذي فصل على علم العليم الحكيم، ماذا ينتظر الناس بعده؟ ماذا يود الناس بعده؟ فصل على علم الله، ألفاظه، حروفه، دقائقه، معانيه. بل الأمر العجيب أن ألفاظه مع قلتها جمع الله فيها المعاني مع كثرتها، فصارت أقل ألفاظ ودلت على أضخم معاني هذا الوجه الذي تعرضنا إليه في اللقاء الماضي يدلنا على هذا المعنى. وأود أن أخوض في شيء من التفصيلات، في شيء من التفصيلات، لما يقول فيه نبأ من قبلكم أخبار من سبقون كلها. الناس يعتقدون أن الأخبار مرتبطة ببني الإنسان والتاريخ انحصر في الإنسان، أقول لا، القرآن ساق لنا أصدق التاريخ، أصدق التاريخ، بل أجل ما يحتاج الناس إليه في التاريخ البشري القرآن جمعه وفصله. تاريخ خلق السماوات وخلق الأرض وما طرأ عليهما في هذا التاريخ من تغيير، تاريخ خلق الخلق قبل السماوات وقبل الأرض، فرب العباد ما بدأ الخلق بالأرض والسماوات وحدها بل خلق قبلها خلائق، يعرج القرآن عليها ويعطينا إشارات في منتهى الدقة في حقها. نعم، يقسم الله بالقلم على سبيل المثال، نون والقلم وما يسطرون. ما القلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. ثم بين تعالى لنا ما هو أدق، بل تفصيلات الأقدار نفسها التي قدرت يلمح لها القرآن في إشارة دقيقة جدا، أن وجودها كان قبل وجود السماوات والأرض، قبل وجود الإنسان. فيقول تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأ ماذا؟ المصيبة؟ لا، نبرأ الأرض، فالضمير يرجع لآخر المذكور. فمن قبل أن تبرأ الأرض أو تخلق الأرض قدرت مقادير ووجدت خلائق، وكان هناك خلائق شتى. القرآن يحكي لنا تفاصيل لا طاقة للتاريخ ولا لأهل التاريخ ولا لدارس التاريخ ولا لمحقق التاريخ للوصول لشيء منها البتة. التاريخ البشري ما عرف إلا من تاريخ الكتابة، وتاريخ الكتابة في البشرية متأخر وليس متقدم. فماذا قبل الكتابة؟ تاريخ كان قائما وخلق كان موجود، لا طاقة للبشرية للوصول فيه لمعلومة واحدة. من يملك هذه المعلومات؟ إنه العليم الحكيم وحده يسوق لنا هذه الدقائق، بل يدعونا للبحث عنها. فيقول تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ خلق كل مخلوق، سيذهل عقلك. الآيات تدعونا لهذه الدقائق وهذه الحقائق، بل يصف لنا رب العباد ما كان من الخلق قبل خلقنا، ما كان مخلوقا قبل الجن خلق قبل الإنسان، الملائكة خلقت قبل الإنسان، وأسجد الله الملائكة وإبليس للإنسان في بدء خلقه. ورب العباد حين يصف لنا هذا الخلق يقول عن الإنسان ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. من الإنسان؟ مخلوق متأخر، مخلوق متأخر بين المخلوقات، ليس سيدا على الكون ولا شاهدا على ما كان في الكون قبل مجيئه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما اتخذت منهم أحدا يساعدني في خلق حتى يشهد ما قدرت قبل خلقهم. فلا شهدنا خلق السماوات ولا شهدنا خلق أرض ولا شهدنا خلق أنفسنا، ولذا ينكر الله علينا، كيف نكفر برب قدر هذا الأمر كله؟ فيقول تعالى قل أئنكم، أي معشر البشر، أئنكم بالإنكار بهمزة الإنكار، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. ما علم الإنسان بهذا كله؟ وما طاقة الإنسان للوصول لشيء من هذا كله؟ كيف خلق الله السماوات؟ كيف خلقها؟ كيف دبرها؟ كيف قدر؟ ترتيب ربنا عجيب، يقول وقدر فيها أقواتها في الأرض في أربعة أيام. وقد التبس الأمر على بعض الناس، كيف يذكر خلق الأرض في يومين وأقواتها في أربعة أيام والسماوات في يومين؟ فبعضهم يحسبه لك ثمانية، ورب العباد يقول في موضع آخر في ستة أيام، في ستة أيام خلق السماوات والأرض تخلق ستة أيام. أقول لا اعتراض، لا اختلاف أبدا، وحاشا للقرآن أن يضرب بعضه بعضا أو يخالف بعضه بعضا، استحالة استحالة. لكن رب العباد أراد أن يعلمنا دقائق عنا مغيبة، ما هي الأقوات التي استغرقت في خلق الأرض أربعة أيام؟ مادة القوت، أقوات أصلها قوت، جمع قوت وقوت تجمع الأقوات، مادة القوت أصلها في اللغة كما قال ابن فارس من الحفظ والاقتدار، من الحفظ والاقتدار. فقوت الشيء ما يوهب له بحيث يحفظ عليه وجوده مدة حياته، ويعطيه القدرة، وده معنى الاقتدار، على حسن أداء مهامه التي بها كلف ومن أجلها خلق. فما خلق الله شيء إلا وأعطاه قوته، قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيت، فكل شيء له قوته، الذي به يتحرك وبيحيا، الذرة لها قوت والمجرة لها قوت، عينك لها قوت، يدك لها قوت، إصبعك له قوت، أمر دقيق عجيب. هذه الأقوات قدرت تقدير رباني عالي. على سبيل المثال حصل الذرة نوع الإلكترونات تسبح حولها، منذ خلق الله الذرة إلى قيام الساعة والإلكترون يدور حولها لا توقف. ما كم الطاقة الذي يلزم للإلكترون حتى يستمر في حركته هذه المدة كلها، هذا الأمد البعيد؟ ما كم القوت الذي يلزم نواة الذرة حتى تستمر في حركتها وفي فلكها تسير هذا العمر الطويل؟ قوت. ابن آدم شطر الذر، شطر نواة الذر، فوجئ بأن داخلها قوة رهيبة، طاقة حرارية رهيبة كافية أن تدمر مدينة بأكملها، يجعلها الله في نواة الذر، قنبلة ذرية، قنبلة، يجعل هذا الله هذه الطاقة، هذا الكم الرهيب من الحرارة ما الطاقة يجمع داخل نواة ليعطيها القوة على الحركة. فكم كم الطاقة اللازمة للكرة الأرضية لكي تدور حول نفسها منذ خلق الله عز وجل، وتدور حول الشمس في حركة عجيبة وفي فلك عجيب، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وهي والمجموعة الشمسية تدور حول مجرة، والمجرة تسبح حول المجرات، في تنظيم وتنسيق رباني عالي يقول عنه تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون، ويضرب أمثل الأزواج فيقول آية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل الأزواج في فلك يسبحون. فللذرة فلك وللمجرة فلك، من الذي قدر هذه الأفلاك؟ من الذي قدر أقوات كل مخلوق حتى يؤدي مهمته ويسبح في فلكه بلا توقف، بلا توقف مدى عمره الذي قدر وإن بلغ ملايين السنين؟ خلق الأرض يستغرق يومين، وخلق الأقوات يستغرق 4 أيام منها يومي الخلق، فمع الخلق خلقت الأقوات، خلقت الأقوات، فاستغرق خلق الأقوات 4 أيام واستغرق خلق الأرض يومين، 4 أيام خلق الأقوات كان منها يومي الخلق، فـ4 أيام لخلق الأرض بأقواتها ويومان لخلق السماوات مجموع ذلك كله 6 أيام. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، إذا كان خلق القوت استغرق 4 أيام أيهما أعظم خلقا، خلق الأرض أم خلق أخواتها؟ ليدلنا على أن هناك دقائق فوق طاقات الخلائق، فوق إمكانيات العقول. من الذي قدر هذا كله؟ لخص القضية في كلمات ذلك تقدير العزيز العليم. تاريخ السماوات والأرض منذ خلقها الرب هل ظلت على حالها؟ خلق العرش، خلق الملك، خلق الكرسي، خلق السماوات والأرض، ما هي إلا ذرة في ملك الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبعة في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم في الصحراء، والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة، الكرسي ما ضعه الجبار تحت قدميه، السماوات والأرض بالنسبة له حلقة في صحراء، خاتم في صحراء. كم نسوي نحن في هذا كله؟ كيف خلق هذا كله؟ متى خلق؟ نسير في الأرض نبحث، رب العباد يعلمنا ويربطنا بهذا كله ويعلمنا أننا لا نعرف قدره إلا إذا عرفنا حقيقة خلقه. فيقول تعالى وما قدر الله حق قدره، ثم يشير إشارة إلى هذا المعنى فيقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع تطوى في يمين الجبار، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح كيف تطوى فيقول تصبح في كفه كالخردلة في كف أحدكم، الخردلة عشر سمسمة. ندرك أين نحن من هذا كله؟ ماذا نعرف عن هذا كله؟ ما سلطان البشر في هذا كله؟ من الذي دبر أمر هذا الخلق كله من البداية إلى النهاية؟ أدار الكون كله ودبر أمر الخلق كله وأعياه أمر ابن آدم وحده، فلم يضع له تشريعا يجعله فيه يسير على فلكه الذي رسم له من بين هذه الخلائق كلها؟ أيستثنى ابن آدم؟ أدبر الله أمر الخلق كله وترك ابن آدم بلا تدبير؟ حاشاه. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أليس الرزق من تدبيره؟ أليس بقاء النعم فينا من تدبيره؟ من الذي يحفظ عليك بصرك غيره؟ من الذي يحفظ عليك سمعك غيره؟ من الذي يحرك الدماء في عروقك غيره؟ تنام وجوارحك حركتها لا تتوقف، من الذي أدار حياتك غيره؟ أتوقف تدبيره فيك حتى يتوقف عن التشريع لك وحسن توجيهك؟ هذه من الكوارث، أن يظن الناس أن الله خلقهم هملا أو تركهم سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن أن يعبث في خلق، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بغير أمر ولا نهي، بغير توجيه ولا تربية من الله وحده، ليعيث في أرض الله فساد كيف شاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر أنثى، أليس ذلك بقادر؟ الذي دبر هذا الخلق ورتب هذه الأطوار، أليس بقادر أن ينظم حياة الإنسان في كل طور من هذه الأطوار؟ حاشاه. تعالى الله عما يظن الناس به علوا كبيرا. لما يظن الناس أن أحكام الله وشرع الله غير كافية لعباد الله، فيبحثون عن شرعة فلان أو علان، أواضع القانون الفرنسي أعلم بالإنسان من رب الإنسان، أقدر على توجيه الإنسان من رب الإنسان، أقدر على تنظيم حياة الإنسان من رب الإنسان، أشرع الله يعادل به غيره، يقارن به غيره؟ لندرك هذه المعاني الدقيقة، الناس في غيبة قاتلة، أنظن أن الذي خلق الخلق تركه بلا أمر؟ قال تعالى عن وصف ذاته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فالملك كله دار بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ فإن لم إذا كان الله صاحب الخلق وحده، فهل يتصور أن يكون خلق الخلق وتركه بلا أمر؟ أم استثنى من بين الخلق مخلوق واحد فتركه بلا أمر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ندرك هذه المعاني. من منا يرضى لنفسه أن يعيش في وسط زوجته وأولاده، أولاده الذين حملهم خفة ووضعهم شهوة، أولاده ما حظه منهم؟ من من الخلق منا يرضى أن يأتيه رجل غريب فيقتحم عليه بيته ويقول له: أنت لا تحسن إدارة بيتك، دعني أدبر لك شؤون زوجتك وأولادك؟ من منا يتحمل هذا على نفسه، مع أن زوجته وأولاده ليسوا خلقا له؟ زوجته نعمة ساقها الله إليه، وأولاده هبة من الله عليه، ومع ذلك لا نرضى أن يدبر أمر أولادنا ونسائنا أحدا غيرنا. فإن كنا نتصور هذا، لا تصور هذا الإنسان مع من من الله به عليه من زوجة أولاد، فهل نتصور أن خالق الخلق يستغني عن خلقه لغيره ليدبر له شأنه ويدير له حياته ويشرع له من دونه؟ هل نتصور هذا ويتصور هذا عاقل؟ ما الذي دهانا أيها الناس؟ تعالى الله عن أن يترك عباده بلا تشريع، بلا توجيه، بلا تربية، بلا نصيحة، بلا وحي يقوم به حياتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم سبيل، لأعدل طريق، لأسمى سلوك، لأسمى عطاء. هذا وحي ربنا. إذا ندرك، لذا يقول فيه: نبأ من قبلكم، تاريخ طويل، لا أقول تاريخ الأرض والسماوات فقط في البداية، بداية الخلق، البداية آيات وجلائل الخالق ساقها لنا، ثم احكي لنا التاريخ بعدها، إيه التطورات اللي حصلت على الأرض وعلى السماوات، آيات تحتاج لقافة تطول. يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كم التوسعة دي؟ كم بلغت؟ هل نعلم نحن عن السماوات شيء؟ ما طاقة الإنسان في بلوغ هذه المعلومات؟ هل نستطيع أن نصل إلى السماوات لنرى كم التوسعة التي تتم عليها، وكيف تتم، ومن أين تتم؟ وإنا لموسعون. ثم بين أن الأرض التي نحيا عليها والتي هي مصدر معلوماتنا الرئيس رب العباد يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. تنقص إيه تنقص؟ والكلام ده ثبت علميا، مع دوران الأرض كتلة من غلاف الأرض تسحب بعيدا عنها على فترات حتى يأتي الوقت الذي يختل فيه ميزان الأرض، يختل فيه ميزان الأرض فيحدث ما لا يتصوره عقل بشري من زلزال في الأرض رهيب لم تسبق إليه الأرض قبل يومها هذا. يصفوه تعالى بأنه زلزالها كأنها ما رأت زلزالا قبله ولا بعده مثله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما الذي جرى لها، ما الذي أصابها، ما لها لا تثبت ولا تستقر، أنت المغيب، كانت تدور بك ولا ترى دورانها، لكن إن اشتدت سرعة دورانها عندها سيأتيك دوار حولها فوقها فلن تقوى على سير اللحظة كم فوقها بل ستلقى منها، كما بينت نصوص القرآن أن الناس يوم القيامة ستلقيهم الأرض كما يلقى المقذوف من المدفع أو غيره. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. سنلقى من قاعها إلى عالم آخر كما يلقى المقذوف إلى الهدف، إلى نصب يوفضون، إلى الهدف الذي نحذف ونلقي ونضبط عليه المقذوف. سنلقى إلى عالم آخر، إلى مكان آخر، إلى أرض ثانية. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلى أرض مبسطة الحساب يرى قاصيها قاصيها، تقدير رباني عالي، ملك رب العباد يصف لنا تطوراته كلها من البداية إلى النهاية وما ترتب عليها، وما ترتب عليها إذا اختل ميزان الأرض، اختل ميزان الكوكب من حولها، اختل ميزان أقرب التوابع للأرض القمر، كل هذا وضع له وقت ووضعت له نهاية. قال تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. تدبير الأمور في الماضي كان له وفي المستقبل له، وسنتحدث عن المستقبل فيه نبأ من قبلكم. كل ما كان من خلق الخلق وخلق الإنسان نفسه، ما علمنا عن آدم، ما علمنا عن آدم، يبين لنا رب العباد دقائق وحقائق في خلقه، كيف خلقه، كيف سواه، ما هي مواهبه، ما هي ملكاته. لما يعلم آدم الأسماء كلها فيعطي الله تعالى قلبه من القوة ما يفوق طاقته من حوله، لا أدرك عطاء الله له لا الملائكة ولا الجان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق إني جعل في الأرض خليفة. من يعمر هذه الأرض لابد أن يعطى من الملكات ما يعطيه القوة على عمارة الأرض. فنصت الآية على أن الله أعطى الإنسان من التقويم ما يؤهله لهذا، لأداء مهمته، قوت لحفظه ولتمكينه من أداء مهامه، جعل لكل شيء قوتا، أعطى الإنسان من القوة ما أذهل الملائكة أنفسهم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وثم تفيد العطف مع التراخي، يعني ما عرضها في حين علمه بل جاء العرض بعد التعليم بسنين. فدل ذلك على قوة حفظ آدم وعلى قوة احتفاظه بالمعلومات، قوة قلبه كم بلغت أن يعلم أسماء كل شيء كان وسيكون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وكل من ألفاظ العموم كما قال ابن بطوطة وغيره. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فلا يطلب الله منهم شيء لم يتعلموه. ففي الآية مفهوم أن الملائكة علموا ما علم آدم، ولكنه وعى أكثر مما وعوا، وحفظ أكثر مما حفظوا، واحتفظ أكثر مما احتفظوا. فكان جوابهم: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم، فدل على أنه ما خرم شيء في حفظه. ندرك هذه المعاني الدقيقة: من آدم؟ ما تاريخه؟ ما تاريخ ذريته؟ القرآن يحكي لنا خلاصات، خلاصات من ذرية آدم، بما نحتاج نحن إليه الآن وإلى قيام الساعة. فأعطانا خلاصات النبوات كلها والتاريخ البشري كله، حكى لنا ما كان قبل كتابة التاريخ وما بعد كتابة التاريخ بتفاصيل عجيبة، كلما ساق لنا تفاصيل ختمها بهذا الختام العجيب الذي يثبت لنا يقينا أن هذه المعلومات وهذا البيان يستحيل أن يأتي إلا من عند رب الأنام. لما قص عنا قصة نبي الله نوح وما حدث فيها وتفصيلات حياته ودعوته وردود قومه، ويشوق لنا ذلك بكل ألوان السياقات والنظم القرآني الدقيق جدا، ثم يصف لنا النهاية كيف كانت وكيف تمت، وتفاصيل دقيقة جدا، لا أقول مادية فقط، بل يصف لنا ما في قلوب القوم، مشاعر الناس كانت إيه، ردود الناس الظاهرة إيه، وماذا في قلوبهم. يملك أن يصف لنا ما في قلوب العباد ساعة فعلهم لأفعالهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، يصف لنا وقائع عجيبة، تفصيلات دقيقة، من له علم بقلوب الخلق؟ أإله مع الله؟ من يملك أن يحكي لنا التاريخ؟ قصص التاريخ نحكيها مجردة، حدث يوم كذا كذا، فلان قال كذا، فلان فعل كذا، لكن من يحكي لنا سبب فعل فلان كذا إيه؟ ما الذي وراءه؟ ما الذي في فكره؟ ما الذي كان يخالط قلبه ساعة فعله؟ ما الذي دفعه على فعل ما فعل؟ يصف لنا خوفه، يصف لنا رجاءه، يصف لنا واقع قلبه، يصف لنا عزمه. كل هذه دقائق من أشد الدقائق التي سيقت في القصص القرآني كله، تحير العقل، تحير العقل. لما نقرأها نذهل، نذهل. والقرآن لا تكاد تخلو قصة إلا من تفصيلات دقيقة عن خبايا صدور الناس أثناء وقوع الأحداث في حياتهم. هو ده التاريخ الحقيقي، لا التاريخ الظاهر لمظاهر الحياة فقط. لما يصف لنا على سبيل المثال مثلا قصة أم موسى وكيف كان حالها وشعورها حين أحست بالخطر على وليدها، فيقول تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. من اطلع على الوحي الذي وقع بين رب العباد وأم موسى؟ كل كتب التاريخ التي كتبت، أي كاتب للتاريخ يملك أن يحدثنا عن مشاعر العباد داخل قلوبهم، عن خبايا صدورهم؟ لكنه العليم الخبير، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يحدثنا الحديث الدقيق جدا: إنا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم يبين لنا مشاعرها، يقول: فإذا خفت عليه. من يعلم خوفها وعدمه؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني. تربية حتى للمشاعر، توجيه حتى لداخل الإنسان، لقلب الإنسان، تزكية لنفسه، سمو لروحه، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إيه اللي ممكن يثبت أم موسى؟ وعد بالسلامة، وعد بالأمل لوليدها، يذهب خوفها، يخف من حدة ما أصابها من فزع على ولدها. ثم يصف لنا تفصيلات، يقول تعالى فالتقطه آل فرعون، التقطه آل فرعون كلمات موجزة لكن لها معاني تفصيلية عجيبة. آل فرعون، لم يقل أهل فرعون ولا امرأة فرعون، آل فرعون. كلمة الآل تشمل فرعون وكل من حوله، زوجاته وأولاده وإخوانه وجيرانه ومرؤوسيه، كل دول يدخلوا من وجه حول تحت كلمة آل. هو البرتيتة كلها، الوزارة كلها، علية القوم، مجرد أن رأوا الطفل الكل أحبه. وربنا لخص لنا القصة دي في كلمتين، يقول وألقيت عليك محبة مني. من يعلم أسرار هذه المعاني غيره؟ ألقيت عليك محبة مني، ما رأوه أحد إلا أحبه. آل فرعون جميعا أحبوه، معاني قلبية بحتة، من يعلمها؟ من يعلمها غير الله؟ من يملك أن يقصها لنا في التاريخ غير الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم؟ ولذا يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو التقطوه بالفعل. من أعلمه بالغيب وهو وليد رضيع أن يكون هذا عدوا لهم وحزنا؟ معاني دقيقة، دقيقة جدا، وكلها غيبيات لا يعلمها إلا رب الأرض والسموات. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا تحليل نفسي عجيب، تحليل للأحداث. ما ذكر الحدث مجرد ذكر، بل ذكر دقائقه وتفاصيله ودروسه وعبره ومستنبطاته ومستخرجاته، تفصيل عجيب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، أكبر مدافع عن نبي الله موسى في هذا الوقت، قرة عين لي ولك لفرعون، لكنها كانت متوجسة خيفة من قتله. لا، قالت لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. رب العباد يصف حالهم، كان شكلهم إيه، رد فعلهم إيه؟ الظاهر لم يقتلوا، الباطن من يعلمه؟ يقول تعالى وهم لا يشعرون. سبحانك سبحانك، أمة بأكملها، فرعون وهامان والوزارة وجنودهم من الوزير الغفير، يعمي الله بصيرة الجميع ويفقد الله القلوب كلها المشاعر، فلا تتحرك نحو إيذاء نبي الله موسى بسوء. سبحانك رب، وهم لا يشعرون. ثم قل وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، بيوصف إيه؟ حدث تاريخي مادي ولا بيوصف فؤاد أم موسى وقلب أم موسى وما حدث لأم موسى ورد الفعل الداخلي عند أم موسى؟ من يعلم باطن العبد وظاهره غير الرب؟ غيبيات كلها يسوقها رب العباد، وفي نهايتها يسوق لنا هذا المقطع العجيب، يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب، غيبيات لا طاقة لعقول العباد ولا لكتب التاريخ للوصول لشيء من هذه الدقائق. مهما أوتينا من قوة في تسجيل التاريخ، فأين دقة التاريخ من دقة تأريخ الله لتاريخ البشرية؟ هذا أحد وجوه الإعجاز الخطيرة. صف لنا قصة نبي الله يوسف مع إخوانه، ويختم القصة هذا الختام العجيب، يقول ذلك من أنباء الغيب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت لدي، كنت حاضر، شهدت هذه التفاصيل، رأيتها، عاينتها. من حكاها؟ هل بمقدور بشر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده أن يأتي بهذه الدقائق من قريب أو بعيد؟ يستحيل. فدل ذلك يقينا على أن هذا كله، هذا التفصيل كله من علم العليم الخبير، وأن هذا الكتاب ليس إلا من عند الله وحده. دقائق يحكي لنا قصة سيدنا موسى، يقول له ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي لكنت حاضر على الجبل، ولا كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك، رحمة من ربك. لا حضرت الطور، ولا حضرت نداء الرب النبي له موسى، ولا حضرت شيئا من هذه المشاهد كلها، ومع ذلك قصصناها عليك بهذا التفصيل العجيب، هذا التفصيل العجيب لظواهر العباد وبواطنهم. أقول وبواطنهم، وذا الجانب الخطير في التاريخ القرآني الذي لا يعرف في تاريخ غيره. يصف لنا قصة سيدة مريم واختلاف القوم في تربيتها، قل ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هل شهد النبي هذه المشاهد؟ هل رأى من شهدها؟ هل نقلها لا أحد؟ حتى الذين زعموا أن هناك قصص نقلت له كطه حسين في الشعر الجاهلي أو غيره، من زعموا هذا؟ من قال إن هذا القصص بمقدور البشرية أن تنقله بهذا النقل القرآن الدقيق؟ هل في طاقة أن تنقل لنا مشاعر الناس أثناء أفعالهم مثل هذا الوصف الرباني الدقيق؟ من يملك هذا؟ أإله مع الله؟ من أعلم في التاريخ منه؟ تفصيلات تاريخية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، في منتهى الدقة، وفي منتهى الوضوح والبيان، تفصيلات يذهل أمامها العقل. لا يملك إلا التسليم أن هذه الدقائق وهذه الحقائق لا يقوى على بيانها إلا الخالق. التاريخ البشري، تاريخ الخلق كله، كيف بدأ وكيف تطور؟ فضل السائل. تفضل السائل.
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل السائل. الو،
تفضل، قول سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين. الو،
تفضل. كيف الحال؟ السلام
عليكم. الحمد لله، الحمد لله.
كيف الحال؟
قول سؤالك.
كيف الحال؟ الحمد لله. يلا شكرا.
إذا ندرك هذه المعاني، نحن أمام وحي رباني عالي وصف بهذا الوصف الدقيق، فيه نبأ من قبلكم، نبأ من قبلكم، كل تفصيلات التاريخ وكل مشاعر الخلق. والمستعرض للقصص القرآني يذهل من الإعجاز الدقيق فيه، إعجاز رباني عالي. يقول تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. أحسن قصص، طريقة العرض، كيفية العرض، دقة العرض، دقة النظم، حسن استنباط المعاني. تحدث عن أساليب القرآن بما شئت، أساليبه في الحوار زي يستنبط هذه الأساليب، وسائله في الحوارات اللي تمت، أمر يذهل العقول، يفوق الطاقات البشرية. سنستمر والأجيال من بعدنا ندرس في القرآن وفي هذه المعاني. ثلث القرآن قصص تاريخي، من يبحث فيها سيفنى عمره. ولا تفنى معاني هذه الآيات وهذا التاريخ المذكور، لأن فيه ما يحير العقول، وسيستمر على هذا إلى أبد الأبد. وحي ربنا عطاؤه لا ينتهي مع جيل. تفضل السائل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
اهلا يا مرحبا. يا مرحبا.
كيف الحال؟
الحمد لله الحمد لله. قل سؤالك.
معك بدر من الفيوم.
اهلا اهلا شيخ بدر، اهلا بيك.
انا كنت بسلم على حضرتك يا شيخ. انا بصراحه ما عنديش سؤال، وكنت اذكر حضرتك كنت مع حضرتك في منيا في كتب كتاب ابن الشيخ السماوي عقد الزواج، فلما شفتك انا قلت سلام على حضرتك. ربنا يجزيك عما خير.
اهلا بك يا اخي الكريم، جزاكم الله خير. رب العباد من لطفه ورحمته لم ياذن لنبيه ان يفسر هذا القران الكريم، بل قال تعالى: ثم إن علينا بيانه. يقول ابن القيم وغيره: ومن ألطاف الله علينا ورحمته أن الله أودع نصوص الآيات من المعاني ما لا حد له ولا نهاية، ونهى نبيه أن يفسر القرآن إلا ما استشكل على أهل جيله فقط من آيات بينه النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال تعالى: ثم إن علينا بيانه، وثم تفيد العطف مع التراخي، ويفهم من هذا معنى لطيف جدا دقيق جدا، أن الله أذن لكل جيل بألوان من البيان لهذا الجيل لحل مشكلة. فما من جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسيفتح الله على فئة من أهل العلم من خلال وحي ربهم وقرآنه بما يكفي من عطاء الوحي لحل مشاكل هذا الجيل. لا يعني تقصيرنا في الفهم أن كتاب ربنا ليس فيه ما يحل الله به مشكلة جيلنا، العيب فينا لا في كتاب ربنا، العيب في انشغالنا بغير كتاب ربنا، العيب في بعدنا عن وحي ربنا. ولو أننا وجهنا قلوبنا وهيأنا فئة منا تدرس دين ربها كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليعرفوا حقيقة هذا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الله على كل جيل أن يهيئ فرقة منه تتفرغ لدراسة وحي ربها لتستنبط لهم من الأحكام ما تحل به مشكلات جيلهم. وعد الله بالفتح على كل جيل في حل مشكلات كل هذا الجيل. ولذا يقول الإمام مالك، وقد أجمع العلماء على أنه فرض عين على أهل كل محلة أهل كل قرية أن يخرجوا من بينهم فقيها يدرس دينه ويعي أحكام ربه ويستنبط لهم من كتاب ربهم ما تحل به مشاكل محلتهم، مشاكل القرية أو المدينة. هذه الفرائض ضيعناها، وهذه الشرائع نحيناها، فنأشأ فينا جيل بعيد عن الوحي، بعيد عن مصدر النور، عن مصدر حل المشاكل ودفع الشرور، فصرنا في تيه في تخبط، كما وصف تعالى في كتابه كل من أعرض عن كتابه، فقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. عبارة عجيبة، في أمر مريج، وصف من عاشوا بغير الوحي بعيدا عن الوحي يتخبط في غياهب العقول وحدها بدون هدى من ربها، يتخبط في ساحات الناس ويجمعون الفتاة من على موائد اللئام في الشرق تارة وفي الغرب تارة، نجمع شرعة الشيوعيين تارة والرأسماليين تارة والعلمانيين تارة والليبرين تارة، نتلفت يمنة ويسرة لنجمع فتاة غيرنا، ونأبى أن يكون لنا كيان منا وشخصية منا وبين أيدينا كنز الكنوز وحي ربنا. يصف الله من عمي عن هذا الوحي وعاش بغيره فيقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فصف حالهم بالواقف على أرض وحلة طينية سبخة أمر مريج، هل يستقيم له سير؟ الذي يسير في الوحل يستقيم سيره؟ يستقيم وقوفه؟ يستقيم نومه؟ يستقيم جسوه؟ يستقيم جريه؟ أي حال يريحه؟ أي حال؟ من أعرض عن كتاب ربه لا يستقيم له أمر، لا يستقر له قرار، لا يستقيم له حال. ومن أعرض عن ذكري كما قال تعالى فإن له معيشة ضنكا، هذا هو الضنك، الضنك عدم الاستقرار في أي وضع، عدم الاستقامة مع أي وضع. وحربنا جاء لينقذنا من هذا التيه، ليخرجنا من هذه الظلمات كما وصف تعالى الله نور السماوات والأرض. نعم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون الوحي من النور إلى الظلمات، إلى التخبط، إلى التردد. الوقت بنا قد سحب، وبساط الوقت منا قد ذهب، وآن الأوان لانتهاء حلقتنا اليوم. أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأمة المسلمين لوحيه. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم أذن لشرعك أن يسود بين عبادك، وأذن لعدلك أن يسود. اللهم أذن لحدودك فينا أن تقام، ولأحكامك بيننا أن تحكم. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم ول أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم ارفع ظلم الظالمين عن أمة حبيبك، ارفع الظلم عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وسائر البلدان، فرج الكرب عنا وعن إخواننا، فك أسرانا، أسر أخونا أبو يحيى وسائر المأسورين. اللهم فك أسرانا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا واحقن دماءنا، احقن دماء إخواننا في سوريا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن جميع المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.